إخوانكم بموقع طريق السلف على شبكة الإنترنت يسرهم أن يقدموا لكم هذه المحاضرة.
طبائع الفتن
لفضيلة الشيخ محمد إسماعيل.
الدرس الثاني.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستكمل ما شرعنا فيه من مدارسة مسائل في الفتن، أو ما أسميناه طبائع الفتن. تكلمنا الأسبوع الماضي في المسألة الأولى، وهي بيان أن الفتن واقعة في الأمة كونا وقدرا، وأن الفتن كثيرة جدا، وهذه الثانية. أما الثالثة فهي تفاوت الفتن كبرا وصغرا خصوصا وعموما، والرابعة بيان أن من الفتن ما يخرج من الملة، ومنها ما لا يخرج من الملة. الخامسة أن الحق واضح جلي حتى وقت الفتن. السادسة أنه لا تزال طائفة من الأمة ظاهرة منصورة. السابعة أن الفتن مرتع خصب لأهل الأهواء والبدع. الثامنة أن بعض البلاد أكثر فتنا من غيرها وأشد. المسألة التاسعة وهي أن بعض الأزمنة أكثر فتنا من بعضها الآخر. فقرن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أقل فتنا من غيرهم، لا سيما عصر الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، حيث كان عمر أحد الأبواب الموصدة في وجه الفتن، حتى كسر هذا الباب بقتله رضي الله عنه، فزادت الفتن وانتشرت. وعليه فإن الأصل والقاعدة أن الفتن في آخر الزمان أكثر وأشد من أوله. والدليل ما رواه البخاري عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشد منه، حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. وعند الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه بسند صحيح كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح، أنه رضي الله عنه قال: أمسي خير من اليوم، واليوم خير من غد، وكذلك حتى تقوم الساعة. وروى الخلال في السنة بسنده عن معاذ بن جبل قال: إنكم لن تروا من الدنيا إلا بلاء وفتنة، ولن يزداد الأمر إلا بلاء وشدة، ولن تروا من الأئمة إلا غلظة، ولن تروا أمرا يهولكم ويشتد عليكم إلا حضره بعده ما هو أشد منه، أكثر أمير وشر تأمير. قال الإمام أحمد: اللهم رضينا، يعني رضينا بالقدر. وإنما كان الأمر كذلك والله تعالى أعلم لأمور، يعني لماذا يكون آخر الزمان الفتن فيه أشد من الذي قبله. أول أسباب ذلك قلة العلم كما سبق أن بينا ذلك، وعلى الجهة الأخرى أيضا انتشار الجهل. والسبب الثالث قبض العلماء والصالحين، كما في الصحيح عن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، حتى يبقى مثل حثالة التمر والشعير لا يبالي الله بهم. وهذا أخرجه البخاري في الرقاق. أما السبب الرابع فهو تغير الناس وفسادهم، حيث ترفع الأمانة والخشوع وتظهر الخيانة والكذب، كما في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيه مسما. أما السبب الخامس فهو اقتراب قيام الساعة، والساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، ف فهذه هي أسباب أنه كلما تقدم الزمان كلما كان الأمر أشد. لكن في الحقيقة هذه قاعدة عامة، لكن هذا العام يخصص بإخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحصول استثناءات في تاريخ الدعوة وتاريخ الأمة، بحيث كما عبروا عن زمن عمر بن عبد العزيز بالنسبة للزمن الذي قبله اعتراضا على عموم هذه النصوص، فكان الجواب إيه؟ لابد للناس من تنفيس، يعني هذه قاعدة لكن لها استثناء، كما حصل في عهد عمر بن عبد العزيز، وكما حصل في الحديث الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة إلى آخر الحديث، ثم ختم الكلام بقوله: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فهذا يخصص من عموم هذه الآثار، لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وفي الحديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره. إذن هناك استثناءات، لكن القاعدة أن كل زمان يأتي يكون شرا من الذي قبله، هذه القاعدة. لكن هناك استثناء، بأن هناك حالات استثنائية يحصل فيها خلاف ذلك تنفيسا عن الأمة. أما المسألة العاشرة فهي أن السنة قد بيّنت لنا بعض الفتن زمانا ومكانا كثرة وقلة. فمن ذلك حديث حذيفة الذي ذكره في مجلس أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وفهم منه أن بداية الفتن الكبرى هي موت عمر، بل قتل عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا ربط بالفتن بزمان معين، إذا كسر هذا الباب تنفتح هذه الفتن. وفي المسند وسنن أبي داود وابن ماجة عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين الملحمة وفتح المدينة 6 سنين، ويخرج المسيح الدجال في 7. بين الملحمة وفتح المدينة، المدينة المقصود بها هنا القسطنطينية، 6 سنين ويخرج المسيح الدجال في 7. هذا أيضا توقيت وتحديد بالسنين، لكن بمجرد فتح القسطنطينية. طب قد يقول قائل: فتحت القسطنطينية في عهد السلطان محمد الفاتح العثماني رحمه الله تعالى، ومرت الآن مدة طويلة جدا ولم يحصل خروج الدجال. الجواب أن نصوص أشراط الساعة لا تفهم على حدة، وإنما لابد من جمع النصوص كلها، فإذا كان هناك تعارض فيسلك سبيل الجمع بين النصوص. فهناك ما يدل على أن القسطنطينية ستفتح مرة أخرى بعد ذلك، كما يدل عليه الجمع بين روايات الأحاديث الواردة في هذا الباب. فإذا بين الملحمة، الملحمة الكبرى المعروفة، وبين فتح القسطنطينية أي مرة ثانية 6 سنين، ويخرج المسيح الدجال في 7. من الأحاديث التي وردت في تحديد مكان الفتنة حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. طبعا إشارة هنا إلى نجد، أو من نجد في بعض الأحاديث، من نجد حيث يطلع قرن الشيطان، ليس المقصود نجد الجزيرة، وإنما نجد الإيه؟ العراق، لأن النجد ما ارتفع من الأرض، لأن في بعض الروايات تنص على أنها العراق، فتحمل هذه على تلك. من ذلك ما ورد في حديث خروج الدجال عنه صلى الله عليه وسلم قال: إنه خارج قلة بين الشام والعراق، مكان معين بين الشام والعراق. فالفتن من حيث استقراء أنواعها على 4 أقسام: الأول ما بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفتنة ومكانها، القسم الثاني ما بين فيه زمن الفتنة دون مكانها، الثالث عكسه ما بين فيه مكان الفتنة دون زمانها، والقسم الرابع ما لم يبين زمانه ولا مكانه، وهذا هو الأكثر والغالب. أما القسم الأول وهو ما بين لنا فيه صلى الله عليه وسلم المكان والزمان فيجب الإيمان به كما ورد محددا، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا وصدقا. وأما القسم الثاني فيجب التسليم فيه بما ورد من تحديد الزمان دون تحديد المكان كما ورد. وأما القسم الثالث فأيضا يسلم فيه بما ورد من تحديد المكان دون تحديد الزمان. أما القسم الأخير وهو ما لم يبين زمانه ولا مكانه فيجب الإيمان به كما ورد، ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن يحدد فيه زمانا ولا مكانا لأمور. أولها أن من ادعى ذلك وحدد الزمان والمكان فقد تقول على الله بغير علم وتدخل فيما هو من خصائص الله عز وجل وهو علم الغيب، وهذه الأمور غيب لا يجوز الخوض فيها إلا بدليل، وما لم يرد الدليل فلنؤمن ولنصدق ونقف حيث وقف بنا النص. الأمر الثاني أن في تحديد أزمنة وأمكنة الفتنة التي لم تحدد زمانها ولا مكانها إثارة للفتن وزيادة لها، يعني حينما يتكلم الإنسان بهواه في تحديد الفتنة زمانا أو مكانا هذا نفسه يكون سببا في ثوران الفتن. ولا شك أن ادعاء المهدية، لو بس فقط رجعنا إلى تاريخ مدعي المهدية وما حصل بسببه من الفتن والقتل والحروب وهذه الأشياء لوجدنا مصداق ذلك. يدعي شخص عنده المشاكل النفسية المهدية، أو رجل صالح يخطئ في تطبيق الأحاديث ولا يلتزم بالضوابط المعروفة في ذلك، ويلتف الناس حوله ويصنعون سيناريو كامل للأحداث. وكم سمعنا بالذات كم من حوالي 5 سنوات أو في غضون هذه الفترة ظاهرة العبث بأشراط الساعة، وكيف كان بالذات قبل سنة 2000 كل واحد يقول لك الساعة كذا ويوم كذا هيحصل ضرب بالحروب النووية ومش عارف يحصل إيه، مهدي يخرج ونعمل كذا، كل هذه الخرافات والأساطير والتي تولى كبرها هذا المدعو محمد عيسى داود الذي اخترع وكذب وافترى على الله سبحانه وتعالى وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دينه أمورا ما أنزل الله بها من سلطان. يكفي أن جميع هذه التنبؤات باءت بأنها خذلتهم وأظهرت كذبهم ودجلهم. لماذا؟ لأنهم الذين تسببوا في ذلك وجلبوا لأنفسهم هذا الرمي بالكذب والتخريف حينما تعدوا حدود الله سبحانه وتعالى وربطوا الأحداث بأزمان أو أماكن بدون دليل. وهذا حديث يطول جدا وسبق أن تكلمنا فيه مرارا، كم واحد قال لنا يوم كذا وفي سنة 98 هيحصل كذا اللي هي النهاية بقى والملحمة وخروج الدجال إلى آخره، 98 ومرة 2000 ومرة 2000 مش عارف واثنين، وبيحددوا باليوم وبالساعة يحددون الموعد، وكل هذا يذهب هباء. وحتى فاكرين أنتم محمد أمين هذا الأخ اللي نزل كتاب هرمة جدا وعمل ضجة وقلب الدنيا وبرضه كان محدد موعد، كلها ذهبت أدراج الرياح، ما حصل شيء مما كانوا يحلفون عليه. لماذا؟ لأنهم تجاوزوا الحدود حين حددوا زمانا أو مكانا أو أشخاصا. فإذا التسرع في مطابقة الفتن على الواقع بدون بينة وبدون دليل يؤدي إلى إحداث فتن مش تجنب فتن، ده هو نفسه بيعمل إيه فتن. وما حديث مدعي المهدية عنا بعيد، في كل مكان يدعي شخص المهدية ويجمع الناس حوله ويحصل قتال وإثارة دماء ونحو ذلك. وحادثة المهدي السوداني معروفة بالنسبة لكم، تكلمنا عنها بالتفصيل من قبل، مهدي المغاربة ابن تومرت وغير ذلك كثير. أيضا تحديد ذلك قد يؤدي إلى تكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم خاصة من الجهال والطغام، لأنك إذا ربطت الناس بالأحاديث والناس مش عارفة أن الحديث ده ضعيف أو موضوع، فالناس مترقبة وقوع هذا الشيء. فإذا وقع الأمر بخلاف ما أخبر به هذا الشخص الذي حدد يقع اللبس ويحدث الشك والإثم في ذلك على الذي افترى واجترأ حينما حدد مكانا أو يعني زماما، لأن العوام هيقولوا ده كان في حديث فعلا وما حصلش، ومش هيقولوا أنه أخطأ في تطبيقه. إذن تأتي النتيجة عكس ما يشتهي القوم، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، لأن هو بينفعل مع الأحاديث على أشرة الساعة ويحصل كذا وفلان هو المقصود في الحديث ويفضل يرتب أحداثا كثيرة على الحدث. هو قصده إيه؟ هو بيبقى سعيد أن هذا يكون من أعلام النبوة، أمر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيقع فسوف يقع كما أخبر فيكون مؤيدا للإسلام. ممكن نقول بالعكس، ما دمتم لا تبنون هذا على أدلة قد يقول هذا إلى التشكيك في الإسلام. لماذا؟ حيث سيربط الناس كلامكم يفهموا أنه فعلا حقيقة وأن فعلا الرسول عليه السلام قال ذلك، فلما تخلف كأن وعد رسوله الذي تخلف، وهذا ما يقع أبدا، إنما أنتم وضعتوه في غير موضعه وقيدتموه زمانا ومكانا بغير دليل فحصل هذا يعني اللبس. أيضا مشكلة كبيرة جدا في هذا الموضوع موضوع الرؤى والأحلام. ساعات في ناس بتفزع إلى المنامات وترفع من قدر الأنامات حتى هي تسير لهم يعني حياته. واحد شاف منام مش عارف حصل فيه كذا ويبدأ يحدد، والشيخ فلان المشهور جاء له الرسول عليه السلام في المنام وقال له كذا وكذا واعمله كذا كذا إلى آخره. كم سمعنا من هذه الأشياء وتنبؤ بما سوف يصيب الأمة من الأمور والفتن، وينشر ذلك بين الناس وبصيغة فيها جزم تام، وهذا بلا شك يعني خطأ عظيم جدا وأيضا إساءة للإسلام نفسه. فموضوع المنامات معروف أن المنامات لا يؤخذ منها تشريع، إنما هي تأنيس وبشارة أو تحذير أحيانا، لكن أن المنامات تبقى هي اللي بتوجهنا. إذا كان النائم نفسه رفع عنه قلم، رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، فكيف يكون النوم والأحلام تؤخذ منها وتبنى عليها الأحكام؟ فالذي رؤياه حجة هو الأنبياء، رؤيا الأنبياء وحي. أما من عدا الأنبياء فلا نستطيع أن نجزم بأنها رؤيا من الله سبحانه وتعالى، وتظل رؤى غير الأنبياء عرضة للصواب والخطأ سواء من الرائي أو من المعبر. فالرؤى يستأنس بها أو يستبشر بها دون جزم وقطع، كما قال الإمام أحمد: الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره. وكم من رؤى من هذا النوع من الرؤى تسبب أيضا في إراقة الدماء في كثير من الفتن، كما سبق أن ناقشنا ذلك بالتفصيل. المسألة 11: أن الفتن الكبيرة العظيمة التي تعم الأمة وتؤثر فيها تأثيرا بالغا قد وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا تاما لا خفاء فيه ولا لبس، كفتنة الدجال مثلا. إن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما وصفا دقيقا، وصف هيئته وسبب خروجه ومن أين يخرج ومن معه وما الذي يكون معه وكم يبقى وأين يذهب وكيف يفتن الناس ومن يقتله إلى غير ذلك. ففتنة الدجال لأنها أعظم فتنة تمر على البشرية كلها، لذلك فصل فيها النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا دقيقا ليحذر المسلمون هذه الفتنة. كذلك المهدي، فطبعا تبا لقوم يؤولون أحاديث المهدي ويقولون الدجال رمز للشر ورمز لكذا وكذا، كيف يكون رمزا والرسول صلى الله عليه وسلم يصف لنا ملامحه ويصف لنا هيئته وماذا يفعل كل هذا، وبعدين يكون رمز؟ فهذا التأويل يعني توأم الكذب، أو هو تكذيب مقنع لخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي تواترت أحاديثه بخروج يعني الدجال. كذلك المهدي، بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أمره أتم بيان حتى لا يلتبس على أحد من الناس، فذكر لنا نسبه وحاله وزهده وكرمه وآية ظهوره. فمثل هذه الأمور العظيمة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم وشرح لنا وفصل لنا أحوالها درءا للفتن وتبصيرا للناس وقطعا لأهواء أهل الأهواء. فالفتن التي تقع في الأمة تحدث بسبب عدم فهم هذا الأمر وعدم الالتفات إليه. فالمهدي مثلا لما جهل عامة الناس أمره سهل على بعض أهل الأهواء أن يستغلوا مسألة التصديق بالمهدي وأن يدعوا المهدي، فحصلت الفتن والاضطرابات وتحريف الدين. ونموذج ذلك غلام أحمد القدياني، وأيضا قبله الحاكم بأمر الشيطان المسمى الحاكم بأمر الله العبيدي، وقبلهم أيضا المختار ابن أبي عبيد الثقفي ونحو ذلك. فيعني يوم ما يطلع واحد يقول أن المهدي يعتبروا أن الأصل فيه أن كلامه مرفوض ومش هتخسر حاجة، كما قيل لسفيان لما سئل عن المهدي قال: إن خرج وأنت ببيتك فلا تكن منه في شيء حتى يجتمع عليه الناس. فإذا نحن نصدق المطلوب منا في الخبر التصديق، وإن كان في الأحاديث إذا خرج الفتنة افعلوا كذا أو كذا، كمثلا قراءة 10 آيات من سورة الكهف عند خروج الدجال أو الذهاب إلى مكة أو المدينة، نعمل إيه بما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في زمان الفتن. من طبائع الفتن، وهي المسألة 12: أن العبادة في الفتن أفضل من العبادة في غيرها، وذلك لما رواه مسلم في صحيحه عن معقل ابن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج هو القتل، كثرة القتل أساسا، لكن أيضا يدخل في معنى الهرج كثرة الفتن واختلاط أمور الناس وانصراف الناس عن الدين ونحو ذلك. العبادة في الهرج كهجرة إلي، لأن الناس في وقت الفتن ينشغلون عن العبادة فلا يتفرغ لها إلا الأفذاذ من الناس، كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى. وهذا الذي نلمسه متى ما ظهرت فتنة، لأن الفتن دي لها طبيعة تانية تبقى زي التقاليع والموضة في الأزياء، تنزل كده للسوق بتنزل فتنة تجتاح عقول الناس وعقول الشباب، فلا يتكلمون إلا فيها ولا يقرؤون إلا فيها ولا تخطب الجمعات إلا فيها، وده يرد والتاني يرد عليه، والأتباع هؤلاء يسفهون ويرد عليهم الآخرون إلى آخر هذه الأشياء. فمين حيكون فاضي بقى للقيام ولا للصيام ولا لقراءة القرآن؟ ده العروق تغلي بالعصبيات والجاهليات والحمية الجاهلية، كل ينتصر لإيه؟ لشيخه. هتكون فين وقت للناس مشغولين؟ إزاي ينشغلوا بالعبادة؟ هم يشغلون عن العبادة، وتصبح الألسنة مثل يعني المقراض يقرض الحسنات ويأكل أعراض الناس ويفتري على إخوانه الكذبة ونحو ذلك مما نراه. فهذه طبائع الفتن. ألا يستطيع أحد أن يلتزم المنهج السلفي في الفتن بأن يمسك لسانه؟ لأن هذا اللسان هو أنبوب البنزين الذي يشعل النار على الفتن. لو الناس سكتت ما يحصل هذا الأخذ والرد، لأن الخوض هو نوع من الوقود الذي يشعل النار أكثر وأكثر، لأن كل ما بيتكلم، لأن غالبا بيصعب بقى أن النوايا تكون خالصة في مثل هذا، بيبقى صعب جدا، لأن عايز كل إنسان ينتصر للهوى. فعلى الأحوال فينبغي أن نسلك السلوك السلفي بأننا لا نغذي الفتن، ومادة الفتن هي اللسان. ولذلك عرف الصحابي الجليل مطرف ابن عبد الله ابن الشخير رضي الله تعالى عنه بمنهج خاص ومتميز في وقت الفتن، يعني فتنة ابن الأشعث التي استمرت 9 سنوات. ماذا قال فيها ابن الشخير رضي الله عنه؟ قال: مكثت فتنة ابن الشخير 9 سنوات، ما بلغني كلام من أحد ولا أنا قلت كلاما لأحد، أمسك لسانه 9 سنوات حتى لا يخوض في الفتن. فمش قادرين إحنا نمسك نفسنا حتى 9 ساعات، ما بيعديش يوم إلا وكل يوم في إنتاج جديد وردود وشتائم وافتراءات. فيعني هجر مثل هذه الأشياء والإعراض عنها والانشغال بالعبادة التي قال فيها النبي عليه السلام: عبادة في الهرج كهجرة إلي، كثواب الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا العابد في وقت الفتن يؤدي العبادة وهو في حال خوف من تلف نفس وضياع مال وذهاب حرمة، فلذا كانت عبادته أفضل من غيره ممن لا يخاف ذلك. ولهذا فرق الله تعالى في كتابه بين من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن أنفق من بعده وقاتل، فقال عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وما ذلك إلا لأن الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا فعلوا ذلك في وقت خوف وقلة، بخلاف من فعل ذلك بعد الفتح، فإنهم وإن كانوا موعودين بالحسنى إلا أنهم أنفقوا وقاتلوا بعد عزة الإسلام وقوة أهله. أيضا لزوم العبادة وقت الفتن دليل على صدق صاحبها مع الله تبارك وتعالى وإخلاصه له وقوة صبره ومصابرته وإيثاره ما عند ربه. وما تفاضل الناس في الدنيا والآخرة إلا بالصدق مع الله والصبر على بلائه، والله عز وجل المستعان. أما المسألة 13 فهي أنه يرخص في الفتن ما لا يرخص في غيرها، وذلك لأن الفتن سبب في اختلال الأمور وتغير الأحوال. فهناك أشياء قد تكون ممنوعة في الأوقات العادية لكن تجوز في وقت الفتنة، مثل جواز تمني الموت، وذلك لما رواه الترمذي في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه: إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فقبضني إليك غير مفتون. وهذا صححه الألباني رحمه الله تعالى، بل قال فيه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ويقول: سألت محمد بن إسماعيل أي البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح. وعن علي من قال: كنا جلوسا على سطح معنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال يزيد: لا أعلمه إلا عبسا الغفاري، والناس يخرجون في الطاعون. فقال عبس: يا طاعون خذني ثلاثا. فقال له عليم، الحديث عن عليم، فقال له عليم: لما تقول هذا؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت فإنه عند انقطاع عمله ولا يرد فيستعتب؟ فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالموت ستة: إمرة السفهاء، وكثرة الشرط، وبيع الحكم، واستخفافا بالدم، وقطيعة الرحم، ونشوا يتخذون القرآن مزامير يقدمونه يغنيهم وإن كان أقلهم فقها. هنا بادروا بالموت ستا، يعني كأنه إيه، في هنا رخصة في تمني الموت قبل أن تحصل هذه العلامات الست. حمل الإمام مالك دعاء عمر رضي الله عنه: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. فحمله على ما ذكر. يقول الإمام مالك: ولا أرى عمر دعا على نفسه بالشهادة إلا أنه خاف التحول من الفتن، وقد كان يحب البقاء في الدنيا. إذن كل ذلك يدل على جواز الدعاء على النفس بالموت عند الخوف على الدين، ولذلك جاءت الرخصة مقيدة: فإن كان لابد فاعلا لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولابد فعلا فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا هناك حديث من أشراط الساعة: أن يمر الرجل على قبر الرجل فيتمرغ على التراب ويقول: يا ليتني مكانه، ما به الدين إلا البلاء. ما به الدين يعني الذي يدعوه إلى تمني الموت ليس لمصلحة دينية، وهو ما أشرنا إليه في الاستثناءات، ولكن لأنه لا يصبر على البلاء. ما به الدين إلا البلاء، هذا استثناء منقطع، يعني ولكن به البلاء، مرض، فقر، نحو ذلك من الابتلاء، فهو يتمنى الموت لأنه لا يصبر على البلاء. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما به الدين إلا البلاء، يفهم منه جواز تمني الموت خوفا على الدين. من الاستثناءات التي تجوز في وقت الفتن: اعتزال الناس والانقطاع عنهم في البوادي ونحوها حفظا للدين وصيانة للمهاجي. والدليل ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. يفر إلى الجبال ويكون معه بعض الغنم يرعاها، ويذهب إلى البوادي وإلى الصحراء ويعتزل الناس. وفي صحيح مسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه جاء في الحديث: ألا فإذا نزلت أو وقعت، أي الفتن، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. وعن كرز الخزاعي قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، هل للإسلام منتهى؟ قال: نعم، من أراد الله به خيرا من عجم أو عرب أدخله عليه، ثم تقع فتن كالظلل يعود فيها الناس أساود صبا يضرب بعضهم رقاب بعض، فأفضل الناس يومئذ مؤمن معتزل في شعب من الشعاب يتقي ربه ويدع الناس من شره. ولذلك بوب الإمام البخاري باب إيه؟ باب التعرب في الفتن، وفي كتاب الإيمان باب من الدين الفرار من الفتن. إذن الاعتزال، هو يجوز الاعتزال عن الناس في أوقات يعني الفتن فرارا منها وخوفا على الدين. هنا ملحظ مهم جدا يدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: فأفضل الناس يومئذ مؤمن معتزل في شعب من الشعاب يتقي ربه ويدع الناس من شره. إذن إنسان حينما يعتزل الفتن ينوي أن يكف شره عن الناس، ولا يعتزل ترفعا عن الناس، وإنما تكون النية أن يكف شره عن الناس حتى لا يشارك في الفتن فيؤذي إخوانه المسلمين. ولذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن العزلة، فقال: إذا كانت الفتنة فلا بأس أن يعتزلها الرجل حيث شاء، فأما ما لم يكن فتنة فالأمصار خير، يعيش في المدن خير. لماذا؟ لأن الإنسان مدني بطبعه، والتحمل الحياة في صحراء أو في عزلة شيء مخالف لهذه الفطرة، فلابد يكون ضرورة قصوى بحيث الإنسان يضطر إلى الفرار من الفتن بالعزلة مثلا في الصحراء وفي الجبال ونحو ذلك وفي البوادي. لكن الأصل أن يعيش الإنسان في المدن، لأن المدن مظنة وجود العلم، مظنة وجود الأرزاق ونحو ذلك من هذه الأشياء كما هو معلوم. لكن في الحقيقة ساعات بعض الإخوة يفهمون هذه الأحاديث ويطبقونها في غير موضعها، خاصة إذا كان الواقع ضاغطا كما هو الآن، يعني الهجرة من مكان إلى مكان ده مخرج من الفتن، كان بعض البلاد فيها فتن وتؤذي الإنسان في دينه، الحل الطبيعي إيه؟ أن يهاجر من البلد التي فيها فساد إلى البلد التي هي نسبيا حتى تكون إيه؟ يعني أصلح. فتخيلوا في وقت من الأوقات كان المسلم يمكن أن يتحرك بدون تأشيرة وبدون جواز سفر وبدون أي شيء يوقفه من الأندلس في أوروبا وشمال أفريقيا كله إلى مصر والسودان وكذا، ثم جزيرة العرب كلها والشام والعراق وبلاد فارس والهند والسند حتى حدود الصين، وخد كمان معاك تحت شرق آسيا ماليزيا وإندونيسيا وهذه البلاد، يعني يتحرك دون أن يوقفه أحد على الإطلاق، يختار من بين البلاد ما له فيه منفعة أو ما يلجأ إليه ويلوذ به فرارا من الفتن. الآن الحلقات ضيقت علينا بصورة لم يسبق لها مثيل بعد سايكس بيكو وبعد الحدود السياسية المصنوعة التي فرقت بين البلاد الإسلامية وصعبت الأمور، بل بعض البلاد قد يذهب الشخص مهاجرا بدينه وفرارا من الفتن يعامل معاملة عنصرية بناء على يعني بعض المفاهيم المضادة للإسلام من مفاهيم الجاهلية. هتروح تونس مثلا، هتروح العراق، هتروح سوريا عند النصيريين، يعني كل بلد لها مصيبتها. الآن الأوضاع أصبحت أوضاع غير طبيعية، فعملية العزلة بعض الناس بتسمع الكلام ده فيفكر يعتزل، فأول ما بيفكر يعتزل يعتزل إخوانه، عايز يعتزل، يعتزل إخوانه. العزلة أنك تروح في الصحراء، لكن تعتزل إخوانك الذين يعينونك على الذكر وعلى الصلاة وعلى طلب العلم، يبقى العزلة الثانية هتكون عزلة مع الشيطان، شيطان الإنس أو شيطان الجن يوسوس لك، ورفقة السوء، لأن رفقة السوء ستكون في المواصلات وفي الكلية وفي الجيرة وفي كذا وكذا. فاللي بيغضب واحد يزعله من إخوانه فيروح غضب على جميع الإخوة ويعمم تعميما زائدا ويقول إيه كلهم كذا، ويبدأ يعتزل ويأكله الشيطان كما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فالعزلة دي عزلة مع الشيطان، بالعكس النجاة في التزام إخوانه في حضور دروس العلم في صلاة الجماعة في كذا وكذا مما فيه فوائد يعني وأمور تدفع. نعم. فممكن يحصل نوع من الانتقاء، المجالس والناس والأشخاص التي إذا جلست معها تستفيد هؤلاء تلزمهم، أما من يجرك إلى الوراء أو يضعف إيمانك أو يصدك عن ذكر الله وعن الصلاة فهذا ينبغي تجنبه واعتزاله، فتكون عزلة نسبية أو بالاصطلاح الآخر عزلة شعورية، تخاطب المجتمع لأنك أحيانا تضطر إلى مخالطته في العمل أو في الشارع أو في كذا أو كذا، ثم تعتزلهم بقلبك ما استطعت. إن استطعت الاعتزال بالبعد الكامل فهذا طبعا المطلوب، ولكن القاعدة فاتقوا الله ما استطعتم. أيضا مما يجوز وقت الفتن الرخصة في الاشتغال بخاصة النفس. فعند أبي داود والترمذي من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه سئل عن قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال للسائل أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيها مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجل 50 رجلا يعملون مثل عمله. وفي رواية قال يا رسول الله أجر 50 منهم، قال أجر 50 منكم. لماذا؟ لأن الصحابة كانوا يجدون على الخير أعوانا، أما في حالة الاغتراب فإنه لا يجد الإنسان على الخير أعوانا ومن ثم يضاعف ثوابه. فإذا غلب الشح على الناس واتباع الهوى وإثار الدنيا وإعجاب كل واحد بنفسه وبرأيه، حينئذ يشتغل الإنسان بخاصة نفسه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أمانتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه. قال فقمت إليه فقلت كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله فداك. قال الزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. طبعا إذا تكلمنا عن ظرف استثناء مثل هذا الظرف حيث توجد رخصة في اشتغال الإنسان بخاصة نفسه نقول حتى إذا ترك المنكر في بعض الظروف فالمعروف أن إنكار المنكر بيتم بثلاث مراحل. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. فالرخصة هي في ترك التغيير في المرتبة الأولى تغيير باليد والمرتبة الثانية اللي هي إيه؟ باللسان. أما التغيير بالقلب فهذا إيه؟ فرض عين على كل مسلم. إنكار المنكر بقلبه فرض عين على كل مسلم وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فإن لم يستطع فبقلبه، ما قالش في القلب فإن لم يستطع، لأن القلب لا سلطان لأحد عليه. فالذي يهم هنا أن يبقى القلب منكرا للمنكر كما جاء في الحديث تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها امتص الفتنة وقبلها ولم ينكرها، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، يعني تمتاز القلوب عن بعضها البعض، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخية، كالكوز المقلوب المنكوس، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. إذن هذا أحد مظاهر رفع الحرج عن الأمة ومصداق قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن بلا شك الكلام في هذه القضية بالذات قضية الأمر بالمعروف عن المنكر يحتاج إلى فقه دقيق وإلى تفصيل كي لا يتكئ الناس على مثل هذه الرخصة ويطبقوها في غير موضعها. فما دام في الناس من يقبل فينبغي أن تنصح، لأن هذا من أعظم أسباب زيادة الإيمان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومع وجود الرخصة لكن يبقى الأفضل الإيه؟ العزيمة بالأمر والنهي والمصابرة على العبادة والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعلم والتعليم، لأن هذا من أفضل العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام العبادة في الهرج كهجرة إلي. فالشاهد أن مثل هذه القواعد لابد من فقه دقيق في تطبيقها حتى تعطى الفتن حجمها، هذا في الحالات الاستثنائية جدا. أما الأمور التي يكون فيها نوع من الاستقرار حتى مع وجود غربة في الدين فتقدر الرخصة بقدرها ولا بد من الفقه في مثل هذا. أما المسألة الرابعة عشرة فأنه يجوز التحدث بما ثبت من أحاديث الفتن في المجالس مع الناس، لا غضاضة في ذلك ولا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث أصحابه ببعض أحاديث الفتن وهم جماعات في المسجد والمجالس، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه وفيه أن حذيفة قال والله إني لا أعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما لي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن. إذن معرفة أشراط الساعة معرفة الفتن هو من الدين، لأن الحديث إيه؟ هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ما الذي علمه جبريل؟ الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة، فهي من الدين فينبغي أن نتعلمها. أيضا في حديث الجساسة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بعد صلاة صلاها أن يلزم كل واحد منهم مصلاه، ثم بين لهم لما جمعهم وذكر عليهم قصة تميم الداري. أيضا في مجلس عمر لما سألهم عن أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن فتكلم حذيفة، فهذا أيضا يدل على أنه يجوز التحدث بما صح من الأحاديث في شأن الفتن. لكن يجوز عدم التحدث ببعض ما جاء في الفتن إذا خاف الإنسان على نفسه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، فأما أحدهما فبثثته أي نشرته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. وعن أبي الطفيل قال انطلقت أنا وعمر بن ضليع إلى حذيفة بن اليمان وعنده صمطان من الناس، فقلنا يا حذيفة أدركت ما لم ندرك، وعلمت ما لم نعلم، وسمعت ما لم نسمع، فحدثنا بشيء لعل الله أن ينفعنا به. فقال: لو حدثتكم بكل ما سمعت ما انتظرتم بي الليل القريب. مش حبت معاكم ليلتي. لو حدثتكم بكل ما سمعت ما انتظرتم بي الليل القريب. وقال لخيثمة ابن عبد الرحمن لما طلب منه ذلك، قال: لو فعلت لراجمتموني. قد يكون هذا من باب ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. كذلك أيضا إنسان لا يتحدث إذا خشي ألا يفهم من أمامه الكلام، فيثير عنده الشبهة لم تكن في حسبانه. قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني يخاطبون على قدر عقولهم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه أفهامهم إلا كان لبعضهم فتنة. أيضا إذا كان المتحدث ليس أهلا للتحديث لقلة علمه مثلا بصحيح الأخبار وسقيمها، أو قلة فهمه لها، مما يؤدي إلى أن يخبط فيها خط عشواء وينزلها على غير أهلها، فهذا لا يجوز له أن يتكلم. إذن ما الفائدة إذن من تحديث الناس بأحاديث الفتن؟ هي أن يتعلموا وأن يأخذوا حذرهم، وكي يعني يكون عندهم وقاية من الفتن، لأن الدفع أسهل من الرفع، والوقاية خير من العلاج. أما المسألة 15 فهي أن كثيرا مما يروى في الفتن والملاحم من الأحاديث والآثار ضعيف أو موضوع لا يحتج به. ولذلك ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: ثلاث علوم لا إسناد لها، وفي لفظ ليس لها أصل: التفسير والمغازي والملاحم. طبعا يقصد التفسير يعني غير المسند، يعني أو الذي فيه الحديث ضعيف. أما إذا صحت الأحاديث في التفسير فطبعا نأخذ بها. وهذا واضح جلي لمن قرأ في الكتب التي ألفت في هذا الباب خاصة، ككتاب الفتن لنعيم ابن حماد الخزاعي رحمه الله تعالى، فإن ما تفرد به نعيم غالبا بيكون ضعيفا، فهناك كتب معينة اشتهرت بالأحاديث الضعيفة في باب الفتن. أما وجودها في بعض أصول الحديث كتب الأمهات مثلا، فهذا له مفهوم آخر كما ذكرنا، أن عملية التدوين مسألة سابقة على التفتيش والفحص. قمش ثم فتش، قمش يعني اجمع أولا ثم بعد ذلك إيه؟ تفتش على الأسانيد لأسباب كثيرة تكلمنا فيها من قبل، كأن يخشى أن الراوي مثلا يموت أو يسافر أو يختل عقله فيبادر بالتدوين. ومدام قرن الحديث بالإسناد فالإسناد هو الوسيلة التي سنستطيع أن نصل من خلالها الحكم على الحديث، بجانب أن ممكن الحديث يكون ضعيفا من هذا السند، لكن إذا جمعت الطرق فإنها يقوي بعضها بعضا. نعم. وطبعا لا يفهم من هذا أن كل ما جاء في الفتن الحديث ضعيفة، بالعكس هناك كم هائل جدا من الأحاديث الصحيحة الثابتة في تفاصيل هذه الفتن موجودة في دواوين الإسلام وهي محققة وموثقة. على الطرف الآخر وجد يعني إما في ناس بتقبل أي حديث مدام شيء موجود في الكتب، وعن بعض العوام عندهم اعتقد حاجة مطبوعة يبقى هي حق، ده أنا يقولك ده أنا قريتها في كتاب، فهؤلاء يحسبون كل سوداء تمرة وكل بيضاء شحمة، فيجمعون كحاطب الليل يأخذون كل ما يقع تحت أيديه، فهذا طبعا غلو. هناك جفاء بقى في الجهة الأخرى، نوع من الغلو أيضا، وهم الذين ينكرون بعقولهم الأحاديث الثابتة بل المتواترة، كأحاديث الدجال وحديث نزول عيسى عليه السلام وحديث ظهور المهدي ونحو ذلك. وخير الأمور الوسط، قيل طرفي قصد الأمور ذميم. أيضا فيما يتعلق بتنزيل ما ورد من أحاديث الفتن على الأزمان المعينة أو الأشخاص المعينين، هذا نوعان أو المطابقة، في تنزيل تام وهناك تنزيل جزئي. تنزيل التام بأن تقول المقصود بالحديث الفلاني هذا الزمان بالذات، أو أن المقصود بالشخص الفلاني المذكور في حديث كذا هو فلان ابن فلان ونحو ذلك، هذا النوع لا يجوز. ودي شفناها أيام حربي الخليج، ورأينا كثيرا من الناس حتى ماير دل هو وكان وزير الدفاع أظن أمريكي كان كسرت رجله وجي في المؤتمر رجليه مجبسة وماشي بالعكاز، والأخ كاتب في الكتاب بتاعه بيقول إيه، بيقول هو ده الأعرج، جايبين من الأحاديث إن في واحد هيطلع اسمه الأعرج من كندة، فخلاص ده بقى أعرج. أعرج يعني ليس به شلل، فأدنى تشابه يتهورون في الجزم بأن فلان هو المقصود بكذا أو كذا. فقد مللنا من هذه المجازفة، فينبغي أن يقف هؤلاء عند حدودهم ولا يعودوا إلى مثل هذا الهراء بالتهور في تطبيق الأحاديث وتنزيلها على الأشخاص أو الأمكنة تنزيلا تاما، لأن هذا يترتب عليه عواقب وخيمة وفتن جديدة كما أشرنا. هناك النوع الآخر من المطابقة أو التنزيل الجزئي، وإن قلت هذا تنزيل معنى، بأن يقال مثلا معنى ما ورد في النص الفلاني وقع منه شيء في زماننا، مثلا حديث يرفع العلم وينزل الجهل ويلقى الشح، هذا سائغ ولا مانع من الكلام بهذا، لم شيء كمعنى فعلا هو موجود. عموما هي الأحاديث لما تكون بتكلم عن شخص معين أو شيء معين ما يقطع بأن فلان هو المقصود إلا بعد وقوع هذه الأشياء، بعد وقوعها وليس قبل وقوعها، يعني ما تتنبأش بوقوعها، لكن بعد ما تقع موافقة لما كان في الحديث فحينئذ إيه يصح مثل هذا التطبيق. أما المسألة السابعة عشرة فهي أن لله تعالى وقت الفتن بهذه الأمة ألطافا ورحمة، كيف لا وهو الله الرحمن الرحيم، وقد وعد نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يرضيه في أمته ولا يسوءه كما في الحديث يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. الفتن صحيح يكون فيها بلاء وفيها ضيق وشدة، لكن أيضا في خفايا ذلك البلاء وأعطى فيه تكون هناك ألطاف ورحمة من الله سبحانه وتعالى، حقيقة بأن تشكر ولا تكفر وتذكر ولا تستر. من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة حتى مع حصول الفتن أن الله تعالى لا يجمع هذه الأمة على ضلالة أبدا، بل الحق فيها دائم ما دامت الأمة، ويدل عليه أحاديث الطائفة المنصورة لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى آخر الحديث، فسوف تبقى هذه الطائفة المنصورة دائما وأبدا، ولا يمكن أن تجتمع الأمة على ضلالة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، وعليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. فمن أجل النعم وأفضل المنن على هذه الأمة أن يبقى الحق فيها ظاهرا منصورا محفوظا، فهذا من معالم الرحمة أنه مهما كانت الفتن واضطربت الأمور عندنا الميزان الذي نستطيع به أن نزن الأشخاص والأفكار والمبادئ والمواقف ونحو ذلك. بماذا؟ بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق فهم السلف الصالح رحمه الله تعالى. أيضا مع كثرة الفتن وشدتها إلا أن الله سبحانه وتعالى تكفل بأن هذه الأمة المرحومة حفظت من الهلاك ببعض الأمور بدعاء نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. وقد روى مسلم وغيره من حديث ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، القحط والجد يشملها يعني، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. يبقى إذن هذا ضمان أن الله سبحانه وتعالى لا يسلط على هذه الأمة عدوا من إيه؟ من غيرها يستبيح بيضتها حتى لو اجتمع عليهم من كل من في الأرض حتى يحصل إيه بقى؟ إذن هنا غاية أن هذا الضمان موجود ما لم يعتدي بعضهم على بعض، حينئذ يعاقبهم الله بأن يسلط عليهم عدوا من غيرهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعض، يستحلون حرمات أنفسهم حينئذ يعاقبون بتسليط الإيه؟ الآخرين عليهم. وعن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال صلى الله عليه وسلم سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وطبعا مثلا ألا يهلك أمتي بالغرق يعني جميع الأمة تجتاح، لكن لا يمنع أن يكون أحد من الأمة يمكن أن يغرقوا، لكن الكلام في أن عقوبة تأتي زي طوفان نوح كده يستأصل كل الأمة. إذن حفظ الله سبحانه وتعالى هذه الأمة من الهلاك العام بالسنين والغرق والعدو الخارج مهما كانت قوته. طبعا المفروض فعلا هذا الكلام يقيد، إن هذا مشروط بشرط في الحديث، حتى يبدأ هم يستبيح بعضهم حرمات بعض ويسبي بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا، حينئذ يرتفع الضمان الإلهي ويسلط عليهم عدو من غيرهم كما هو معلوم وواقع مشاهد. يعني أيضا أمن الله سبحانه وتعالى هذه الأمة من الهلاك العام بعذاب من عنده، ومع ذلك أيضا لم يجعل نهايتها على يد أحد سواه، ففي آخر الزمان سوف يرسل الله سبحانه وتعالى ريحا طيبة تقبض أرواح عباده المؤمنين قبضا يسيرا حتى لا يبقى على الأرض منهم أحد. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة، وفي لفظ مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. وذا المقصود بإيه؟ حتى يأتي أمر الله هذه الريح. وفي حديث النواس ابن سمعان الطويل في قصة الدجال: فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. أيضا الله سبحانه وتعالى يجعل لهذه الأمة في بعض الفتن الكبار علامات تعرفها بها حتى لا تقع في الخطأ والزلل، كما مثلا في شأن الدجال. الله سبحانه وتعالى سيكون هناك مكتوم على جبهة الدجال أو بين عينيه كافر كافر، يقرأها كل مؤمن، حتى المؤمن الأمي الذي لا يحسن القراءة والكتابة سوف يستطيع أن يقرأها بين عيني الدجال. فهذه طبعا علامة الظاهر أنها خاصة بهذه الأمة دون غيرها حفظا لها وتثبيتا. أيضا من ألطاف الله تعالى بهذه الأمة عند الفتن أنه يقيض لها في آخر الزمان عند اشتداد الفتن وتعاظمها من يقودها من عباده الصالحين، ومثال ذلك المهدي يخرجه الله سبحانه وتعالى في وقت تشتد فيه الأمور وتكثر فيه الفتن ويعظم فيه أمر الكفار، فيجعل الله سبحانه وتعالى خروج هذا العبد الصالح سببا في إعزاز دينه وإعلاء كلمته. كذلك أيضا عند حصول فتنة الدجال التي هي أعظم فتنة في الدنيا، ينزل الله سبحانه وتعالى المسيح عيسى بن مريم عبده ورسوله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فيقتل الدجال والخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويمكث بين ظهراني الأمة كذلك عند خروج يأجوج ومأجوج، حتى إذا أهلكهم الله مكث في الأمة ما شاء الله أن يمكث ثم يموت عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهذا أيضا من لطف الله عز وجل بهذه الأمة المرحومة. أيضا يدخل في هذا الباب ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، لأن هذه الأمة لن يبعث فيها نبي على الإطلاق، لأن محمدا عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، ويحتمل أن أهل البدع يضيفون إلى الدين أو يحذفون ويحصل تحريف، فكان فيما مضى إذا حصل شيء من هذا في الأمم السابقة يبعث له نبي جديد كما حصل في بني إسرائيل، كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. أما ونبينا خاتم الأنبياء فإن الله سبحانه وتعالى جعل العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء يقومون بتجديد الدين ونفض غبار البدع الدخيلة عنه وتمييز الأحاديث الضعيفة من الصحيحة ونحو ذلك. فقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، هذا أيضا من لطف الله عز وجل لهذه الأمة في وقت الفتن، بل في كل وقت، حيث يجدد لها أمر دنيها من جديد ويصف الدين من الدخيل لتقتبس منه الأمة قبسا تستمد منه الطاقة في مواجهة الفتن والأخذ بأسباب التمكين. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم بموقع طريق السلف على شبكة الإنترنت.